بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية أشكر الإخوة الذين قدموا البحوث في حكم الإظهار أو في استخراج حكم الإظهار من سورة يوسف عليه السلام، وإن شاء الله سنكرمهم في المحاضرة القادمة، وما زال الوقت مفتوحا أمام الجميع حتى يأتوا بالبحث في الإظهار كما ذكرنا، وبالبحث الذي سنكلفه اليوم عليكم اليوم إن شاء الله. توقفنا في آخر المحاضرة السابقة عند حكم الإظهار والكلام عليه، وهو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وفهمنا هذا الحكم وعرفنا ما يتعلق به من الأحرف، وأتينا بأمثلة عليه، وهو حكم سهل ويسير. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى الإضغام، يسمى الإضغام والإضغام فقط، ليس هناك صفة أو ليس هناك شيء مرتبط به، يسمى الإضغام فقط. من معاني الإضغام في اللغة الإدخال، يقال أضغمت الشيء في الشيء أي أدخلته فيه، فمن معانيه الإدخال. وفي الاصطلاح، في اصطلاح علماء التجويد، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين، وهو بوزن حرفين. هذه زيادة في التعريف، كلمة يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين، هذه زيادة يكفيك أن تذكر الشق الأول، وهو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيب الحرفان حرفا واحدا مشددا. إلى هنا يكفيك، إلى هنا يكفيك التعريف. نعم، معنى يرتفع اللسان، عايز المعنى ولا عايز نكمل؟ طيب، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، يرتفع، هذه التكملة يعني، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين. نشرح التعريف، يقول التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، يعني الحرف الأول وهو الايه؟ النون ساكنة، خلاص؟ التقاء الحرف الساكن وهو الحرف الأول بحرف متحرك اللي هو الحرف الايه؟ الثاني الذي يضغم فيه الحرف الأول، ها؟ الذي يضغم فيه الحرف الأول، فالحرف الأول يكون ساكن والثاني يكون ايه؟ متحرك، يضغمان في بعض أي يدخلان في بعض، تدخل الحرف الأول في الحرف الثاني، إدغام أو إدخال، خلاص؟ أو إدراج، أو إدراج، واضح؟ فيصيران هم كانوا كام؟ كانوا اثنين، يصيران الحرفان ايه؟ حرفا واحدا مشددا، عليكم السلام، حرفا واحدا مشددا. من اين اتى التشديد؟ ها، ضعف الحرف، ما انت لما ادخلت الحرف الاول الساكن في الحرف الثاني المتحرك اصبحوا ايه؟ حرفا واحدا، فوجب الايه؟ التشديد. فاذا دخل الحرف الاول في الثاني وجب التشديد فاصبح حرفا واحدا مشددا. التكملة، يقول يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، يعني ينطق اللسان بهما ايه نطقا واحدا، مش هينطق حرفين، هينطق ايه حرف واحد. فيقول وهو بوزن حرفين، يعني حرف واحد ولكن في وزنه ايه حرفين، لان معروف ان التشديد اذا فكيت التشديد هيطلع كم حرف؟ حرفين. واذا ابقيت التشديد على ما هو عليه فهيكون ايه حرفا واحدا. فهم التعريف يا اخواني ولا لم يفهم؟ هذا هو الادغام، سهل وبسيط جدا، ان يلتقي حرف ساكن بحرف متحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا. هذا هو التعريف وهو بسيط وسهل. طيب حروف الادغام في هذا الباب، في هذا الباب يعني ايه؟ يعني في احكام النون الساكنه والتنوين. حروفه في هذا الباب سته، يبقى احنا اخذنا في الاظهار كم؟ سته، وهناخد في الادغام كم؟ سته، تعادل، يعني كده الامور متعادله. قال حروفه في هذا الباب سته مجموعه في قول صاحب التحفه ايه؟ يرملون او يرملون، بالفتح او الضم كلاهما صحيح، يرملون او يرملون. وهي هذه الاحرف الياء والراء والميم واللام والواو والنون. واضح يا مشايخ؟ هذه هي الاحرف السته، تسمى حروف الايه؟ تسمى حروف الادغام. قال فاذا وقع حرف من هذه الاحرف السته بعد النون الساكنه، خلي بالك من الكلام ده كويس، فاذا وقع حرف من هذه الاحرف السته بعد النون الساكنه بشرط ان تكون النون اخر الكلمه واحد هذه الاحرف اول الكلمه الثانيه. عايزين ايه نفهم الجمله دي كده؟ عكس الاظهار تماما. يقول اذا وقع حرف من هذه الاحرف السته بعد النون الايه بعد النون الساكنه بشرط ان تكون النون اخر الكلمه الايه الاولى، والحرف من الاحرف السته اللي هتضغم فيه النون في اول الكلمه الايه الثانيه. يبقى معنى الكلام ده ايه بقى؟ مين يقول لي معنى الكلام ده باختصار؟ اتفضل. احسنت، ان الادغام مع النون الساكنه لا يأتي إلا من كلمتين، ما يأتيش في كلمة واحد. طب في الإظهار احنا خدنا ايه لو تفتكروا في الإظهار؟ يأتي من كلمة ومن ايه؟ وضربنا الأمثلة، قلنا مثل ايه؟ ينأون أو ينهون. هنا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإظهار في ايه؟ كلمة واحدة. أما في الإدغام فلا يجتمع أو فلا تجتمع النون الساكنة مع حرف الإدغام في ايه؟ في كلمة واحدة، إنما يأتي الإدغام من كلمة. واضح يا مشايخ؟ هذا الفرق مهم جدا، وهذا الشرط يجب أن يحفظ وأن يفهم جيدا. إذا هو يقول إذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون آخر الكلمة وأحد هذه الأحرف أول الكلمة الإيه؟ الثانية. أو وقع بعد التنوين، وطبعا إحنا التنوين قلنا طبيعي ما يكونش إلا إيه؟ إلا من كلمتين. ينفع التنوين يأتي من كلمة واحدة؟ قلنا لا يصلح، في كل الأحوال لا يصلح، لا في إظهار ولا في إدغام ولا في إقلاب ولا في إخفاء، لا يأتي التنوين إلا من كلمتين. قال أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإدغام. وقلنا نضع خطا تحت كلمة إيه؟ وجب الإدغام. حتى في الإظهار قلنا نضع خط تحت كلمة وجب الإظهار، وجب الإظهار، وهنا وجب الإيه؟ وجب الإدغام. وتسمى النون الساكنة والتنوين مدغما بفتح الغين، ويسمى أحد حروف يرملون مدغما فيه، مدغما فيه. يبقى النون الساكنة والتنوين يسمى إيه؟ المدغم، دي الأحرف التي ستدغم. وأما حروف ويسمى أحد حروف يرملون أو يرملون مدغما فيه، مدغما فيه. واضح يا مشايخ؟ وينقسم هذا الإدغام إلى قسمين، ينقسم هذا الإدغام إلى قسمين.
أنا في المحاضرة بس في المعهد في الداخل.
طيب ماشي. واضح يا مشايخ؟ قلنا هذا هو تعريف الإدغام، وهذا هو أو هذه هي حروف الإيه؟ الإدغام. واضح ولا مش واضح؟ في شيء حد مش فاهم التعريف أو الأحرف؟ أنت متأخر، هنعمل لك إيه؟ خلاص. ينقسم إذن الإدغام إلى قسمين. اللي حاول توطي الميكروفون شوية، حاسس إن صوتي هيتعبني خلاص، وطي شوية. ينقسم الإدغام يا مشايخ إلى قسمين. القسم الأول يسمى إدغام بغنة. القسم الأول يسمى إدغام بغنة، والقسم الثاني يسمى إدغام بغير غنة. إدغام بغير غنة، ولكل تفصيل نوضحه فيما يلي. مش عارف، خلاص كفاية. إذن القسم الأول إدغام بغنة، والقسم الثاني إدغام بغير غنة، لكل قسم تفصيل نوضحه فيما يلي. قال: أولا القسم الأول الإدغام بإيه؟ بغنة. هذا الإدغام يا مشايخ يختص بأربعة أحرف من حروف يرملون أو يرملون، مجموعة في قول الكثير من أئمتنا في لفظ ينمو، في لفظ ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. الياء والنون والميم والواو، هذه إيه؟ أحرف القسم الأول. أحرف القسم الأول الذي هو إيه؟ ها؟ الإدغام بغنة. قال: فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة بشرط انفصاله عنها كما تقدم، ها؟ لأنه قلنا لا يأتي إلا من إيه؟ ها؟ من كلمتين، بشرط انفصاله عنها كما تقدم أو بعد التنوين، وجب الإدغام ويسمى إدغاما بغنة. يعني هتأتي بالإدغام وهتأتي بغنة مع الإيه؟ مع الإدغام، لن تكتفي بالإدغام فقط، ستأتي بالإدغام وتأتي بغنة مع هذا الإدغام. واضح؟ وقال: وإليك أمثلة الجميع مع هذه الأحرف. هنبدأ بالحرف الأول من أحرف ينمو أو من أحرف القسم الأول وهو قسم الإدغام بغنة، ها؟ حرف الياء، نحو قوله تعالى: من يقول أو إن يقولون، إن يقولون، إن يقولون. طبعا لو أنت ستأتي بالإدغام بدون غنة هتقول إيه؟ إن يقولون، إن يقولون. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب لو قلت إن يقولون، إن يقولون، صحيح ولا غير صحيح؟ أتيت بغنة في النون ولم إيه؟ ولم تدغم. ولذلك هنا يا مشايخ نقول تتم عمليتين، تتم عمليتين. العملية الأولى هي الإيه؟ الإدغام. والعملية الثانية هي إيه؟ الغنة. فالغنة هنا مصاحبة للإدغام. وأنا أرى وأسمع بعض الإخوة يخطئون في هذا الإدغام كما ذكرت الخطأ الآن. يعني يقول إيه؟ يقول لك إن يقولون، إن يقولون، وبيقرأ كده يقول لك إن يقولون، من يقول، من يعمل، ها؟ فين الغنة يا شيخ؟ أين الغنة؟ وبعضهم طبعا إيه بيستخسر. يعني احنا نقول الغنة بمقدار حركتين، وإن شاء الله بعد انتهائنا من أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم سنتكلم عن الغنة بالتفصيل. الغنة سنتكلم عنها بالتفصيل. الغنة تأتي بمقدار إيه؟ بمقدار حركتين، زي ما نقول بعضهم إيه بخيل، أو مش عايزين نقول بخيل، ها؟ يبخل على نفسه أو يأتي بالإدغام ناقص، فإيه؟ فينقص الغنة، ينقص الغنة، بدل ما هي حركتين يعطيها إيه؟ حركة ونصف، أو حركة أو نصف حركة، أو بعضهم بيعطيها ريحة غنة، ريحة عشان ما يحرمهاش يعني، ها؟ ريحة غنة. وهذا غير صحيح، إنما الغنة تأتي بمقدار إيه؟ بمقدار حركتين. فتأتي بالإدغام أولا ثم تأتي بالغنة مصحوبة بالإيه؟ بالإدغام. أما أن تأتي بالغنة بدون الإدغام فهو خطأ، أو أن تأتي بالإدغام بدون غنة فهو إيه؟ خطأ أيضا. واضح؟ والإدغام سهل جدا ويسير. تقول من يعمل، من يقول، ها؟ من يعمل ومن يكسب. طيب وفي التنوين قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله، يومئذ يوفيهم، ها؟ تنوين بعده حرف الياء. بعد ذلك حرف النون قوله تعالى إن نقول إن نقول. وأنت تسمع إن دي نونين ولا نون واحدة؟ نون واحدة، لأن في الأصل كانت إيه؟ كانت نونان، أدغمت النون الأولى في النون الإيه؟ الثانية، فأصبحت نونا واحدة مشددة. ولذلك إذا فتحت المصحف ونظرت إليها ستجد أن النون الأولى ليس عليها شيء. كلمة إن نقول في سورة هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذا فتحت المصحف ورأيتها ستجد أن النون الأولى ما عليهاش أي شيء، لا سكون ولا حركة من فتح أو كسر أو ضم، فضية خالص ما عليهاش أي شيء. والنون الثانية عليها إيه؟ عليها شدة. النون الثانية عليها شدة، وهذا دليل على أن النون الأولى أدغمت في النون الإيه؟ الثانية، وأنت تنطقها نونا واحدة مشددة. وهذا هو معنى الإدغام يا مشايخ، معنى الإدغام إن نقول. طيب، وفي التنوين ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل، ملكا نقاتل في سبيل الله. أي نون مشددة؟ إن نقول مثل إن نقول، لا زيها زي من يعمل، من يقول، مفيش أي، لا تعطيها أي شيء، لأنه من يعمل الياء هنا إيه؟ مشددة. هيفضل إيه؟ لا لا، كيف ثلاث نونات؟ لا لا، بيتهيأ لك ثلاث نونات، هم يا شيخ الأصل أنهم إيه؟ نونات. النون الأولى، خلينا في أصلها. النون الأولى كانت إيه؟ قبل الإدغام، سيبك من الإدغام، النون الأولى كانت إيه؟ إن نقول. النون الأولى كانت إيه؟ ساكنة. خلي بالك من التعريف هنا يا مشايخ، التعريف مهم. مع بعض الإخوة لما نيجي نقرأ التعريف يقول لك التعريف إيه يا عم؟ هو كل شيء تعريف. التعريف ده مش مهم، لا تهتم بالتعريف. لا، التعريف وشرح التعريف مهم جدا. ليه؟ هيبين لك الأمثلة التي في القرآن، سيوضحها لك. التعريف يقول إيه في الإدغام؟ نعيده تاني. التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشدد. تعال بقى امسك المسألة وفصلها. إن نقول، النون الأولى قبل الإدغام إيه؟ ساكنة. النون الثانية متحركة بإيه؟ بالفتح، مفتوحة. إن نون ساكنة الأولى والثانية متحركة بالفتح، خلاص؟ طيب عملنا إحنا بقى إيه في الإدغام؟ أدغمنا النون الأولى الساكنة في النون الثانية الإيه؟ المتحركة، يعني أدخلناهما. ماذا أصبح عندنا؟ نونا واحدة مشددة، تنطق بها نونا واحدة مشددة. ولذلك كما قلت لك النون الأولى لن تجد عليها في المصحف إيه؟ أي شيء. ليه؟ لأنه مش هيكتب لك في المصحف أو لن يرسم لك في المصحف الحالة التي كانت عليها النونان قبل الإيه؟ الإدغام. إنما سيكتب لك ما أصبح أو ما صار عليه الأمر بعد الإيه؟ بعد الإدغام. واضح يا مشايخ؟ خلاص؟ إذن هنا في النون إن نقول أصبحت نونا واحدة مشددة. طيب، التنوين كما قلنا مثاله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب، الحرف الثالث حرف الميم مثل أمثلته قوله تعالى من ماء مهين، من ماء، من ماء، نون ساكنة أتى بعدها حرف الميم فأدغمت النون الساكنة في الميم وأصبح إدغاما بإيه؟ ها؟ بغنة. مثال التنوين قوله تعالى في كتاب مبين، في كتاب مبين، تنوين بعده حرف الايه؟ الميم. فيها فيها نفس الآية، فيها من ماء مهين، خلاص، تنوين ماء مهين، تنوين وبعده حرف الايه؟ حرف الميم. وكذلك قوله تعالى في كتاب مبين، خلاص. نعم، تنوين ايه اللي هيحدث؟ لا مش هيتشال في الرسم، مش هيتشال، هيبقى عوض عنه الايه؟ الالف وفوقها ايه؟ فتحتين. واضح؟ التنوين اذا جاء مفتوحا كما قلنا في بداية كلامنا عن احكام النون الساكنة والتنوين، قلنا التنوين اذا جاء الف، اذا جاء مفتوحا فستكون ايه؟ الف وفوقها ايه؟ فتحتين. أما إذا جاءت كسرتين أو ضمتين فإن الكسرتين أو الضمتين تقتل على الحرف إيه؟ نفسه، لكن الألف تكون عوضا عن الإيه؟ عن الفتح. واضح؟ فلذلك نقول ملكا هتجد الكاف بعدها إيه؟ ألف، والألف عليها فتحتين. خلاص؟ طيب، هنا في مثال الميم قلنا في النون الساكنة ميم ماء، وفي التنوين في كتاب مبين. عندنا بقى نون التوكيد الخفيفة، وتدخل معنا في هذا الحكم وفي هذا المثال اللي هو مثال الميم. قوله تعالى في سورة إيه؟ يوسف عليه السلام: ولا يكونا من الصاغرين. وهذه كلمة لا ثانية لها في القرآن بالنسبة للإدغام، ولا يكونا من الصاغرين. خلي بالك عشان هذه الكلمة يسأل عنها كثير من الناس، يقول لك ولا يكونا من الصاغرين حكمها ايه؟ هتطبقها على القاعدة هتجد ان حكمها ايه؟ ها؟ ادغام بغنة. ايه اللي حصل؟ جاءت هذه نون التوكيد، ها، وجاء بعدها الالف هذه التي عليها فتحتين عوضا عن هذه النون يسمونها نون التوكيد الخفيفة، ثم جاء بعدها حرف الميم فأصبحت ها فأصبح فيها إدغام بغنة ندغمها مثل الأمثلة السابقة التي ذكرنا. ولا يكونا من الصاغرين، ولا يكونا من الصاغرين، ها، ولا يكونا من الصاغرين. ومخطئ من أظهر النون يقول إيه؟ ولا يكونا، ولا يكونا من الصاغرين. خطأ، النون هنا إيه؟ لا تظهر، إنما هي مدغمة. ولا يكونا من الصاغرين. واضح يا مشايخ؟ طيب، المثال الرابع والأخير على حرف الواو، وهو مثل قوله تعالى: وما لهم من الله من ولي، من ولي ولا واق، من ولي ولا واق، ها، ولي ولا، هذا التنوين، من ولي هذه النون. واضح؟ من ولي، نون ساكنة بعدها حرف الواو، ها، فوجب الإدغام وأصبح إدغاما بإيه؟ بغنة. ولي ولا تنوين وبعده حرف إيه؟ الواو، وجب أيضا الإدغام ويسمى إدغاما بغنة. فإذا يا مشايخ هذه هي أمثلة الإدغام بإيه؟ ها، بغنة. واضحة الأمثلة ولا مش واضحة؟ قلنا كم حرف عندنا؟ ها، لا مش ستة، احنا خلاص الآن فرعنا، قلنا ينقسم الإدغام إلى قسمين. القسم الأول أربعة أحرف اللي هم إيه؟ ينمو الياء والنون والميم والواو، وهذا يسمى القسم إدغاما بإيه؟ بغنة. هندخل في القسم الثاني. وقبل أن ندخل في القسم الثاني هنعطيكم شيء اسمه الإظهار المطلق. الإظهار المطلق، وهذا للأسف الشديد لا يعرفه كثير من الناس حتى من الدارسين للتجويد والمطبقين لأحكام التجويد لا يعرفون ما هو الإظهار المطلق. ولذلك يا مشايخ لو تذكرون في المحاضرة الماضية لما تكلمنا عن الإظهار قلنا يجب أن تسمي الإظهار بصفته، قلنا الإظهار ليه؟ حلق، لأنه عندنا بعد كده كذا إظهار. الإظهار الثاني بقى اللي عندنا اليوم اسمه الإظهار ليه؟ المطلق. وعندنا إظهار ثالث في أحكام الميم الساكنة اسمه الإظهار ليه؟ الشفوي. يبقى الإظهار الحلقي أخذناه وانتهينا منه وعرفناه. الآن نعطيكم الإظهار المطلق. ما هو الإظهار المطلق؟ تعريفه يا مشايخ وهو مهم جدا، تعريف الإظهار المطلق أن تجتمع النون الساكنة أو أن تأتي النون الساكنة، اكتب بأي عبارة تريد أو بأي صيغة تريد، أن تأتي النون الساكنة أو أن تجتمع النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة. أن تأتي النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة، أو أن تجتمع النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة إيه؟ واحدة. تذكرون التعريف؟ قلنا إيه في التعريف؟ قلنا إذا جاء حرف من الأحرف الستة أو إذا جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف من الأحرف الستة بشرط أن يكون من إيه؟ من كلمتين، ده شرط. طيب إذا جاءت في كلمة واحدة، وهذا ورد في القرآن، جاء في كلمة واحدة. إذن سينتقل من الإدغام إلى حكم آخر وهو الإيه؟ الإظهار المطلق. سينتقل من الإدغام إلى حكم آخر وهو الإظهار المطلق. عرفنا التعريف يا مشايخ؟ أن تأتي النون الساكنة أو أن تجتمع النون الساكنة. خلي بالك أوعى تكتب التنوين، لو كتبت التنوين فأنت مخطئ، يبقى أنت كده ما عرفتش المضمون. ها؟ أن تأتي النون الساكنة فقط، النون الساكنة مع كلمة أو مع حرف من أحرف إيه؟ ينمو. طب ممكن واحد ينسى يقول مع حرف من أحرف يرملون، هنقول له خطأ، إنما هي مخصوصة بإيه؟ بأحرف ينمو، ولهذا هي ملحقة بالقسم الأول، قسم الإدغام بإيه؟ بغنة. بعد علماء التجويد بعد ذكرهم للقسم الأول يأتون بالكلام على الإظهار المطلق، فيقولون إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من أحرف ينمو في كلمة واحدة أظهرناها وسمينا ذلك إظهارا مطلقا. قال ولم يجتمع مع النون الساكنة من حروف ينمو في كلمة واحدة في القرآن إلا في الياء والواو، في الياء والإيه والواو. يعني اللي وردت عندنا في القرآن خدت حرفين بس، حرف الإيه الواو والياء من أحرف ينمو، في كلمتي الدنيا وبنيانا. كلمة الدنيا وهي كثيرة في القرآن، صح ولا لا؟ كلمة الدنيا كثيرة في القرآن. هذه الكلمة إذا تأملت فيها هتجد إيه؟ الدنيا جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف إيه؟ الياء، في كلمة إيه؟ واحدة. فلم ندغمها وإنما إيه؟ أظهرناها، لأنك تسمع الذي يقرأ كلمة الدنيا يظهر نون ويقول الدنيا، ولم تسمع أبدا يوما من الأيام أحدا يدغمها فيقول الدنيا، لم يحدث، صحيح؟ إذا كل من قرأ كلمة الدنيا في القرآن عمل إيه؟ ها؟ أظهرها ولم يدغم. مع أن القاعدة لو قسناها على القاعدة الأصلية هنقول المفروض لو جت نون ساكنة بعدها ياء حكمها إيه؟ الإدغام. ولكن هنا حكمها الإظهار، ليه؟ لأنها جاءت في كلمة واحدة. طيب، وكلمة بنيانا، ها؟ بنيانا أو بنيان مرصوص، وكلمة بنيان تكررت سواء بنيان أو بنيانا بالتنوين، ها؟ ما الذي حدث فيها؟ أيضا نفس الكلام، جاءت نون ساكنة بعدها إيه؟ بعدها حرف الياء، والواو في كلمتي قنوان وصنوان. الواو جاءت في كلمتي قنوان وصنوان، نون ساكنة بعدها حرف الواو في قنوان، وكذلك الحال في كلمة إيه؟ صنوان. فكل هذه الكلمات الأربع أظهرناها ولم ندغمها، لماذا؟ قال وإنما وجب الإظهار هنا لئلا يشتبه بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. لو جيت تدغمها هتقول الدنيا، مش هينفع، كلمة الدنيا صعبة جدا على اللسان، وفي نفس الوقت ستتضاعف الكلمة ويتكرر أصولها. أيوة، الحروف الأصلية بتاعت كذلك كلمة صوان قوان، ها؟ صعب جدا. ولذلك يا إخواني إذا تأملت في أحكام التجويد، أحكام التجويد كما تكلمنا عنها في أول محاضرات التجويد، قلنا الغرض منها تسهيل القراءة ولا الصعوبة والمشقة؟ تسهيل. وهذا كان حال العرب في كلامهم كما ذكرنا، إذا أرادوا أن يتكلموا لو لقى حرف معصلج معه يعمل إيه؟ إما أنه يدغمه أو يحذفه أو يخفيه، يعمل فيه أي شيء يتخلص منه، يقول لك ساكن مع ساكن، لا ده كده حيبقى فيه صعوبة على لساني، ساكن مع ساكن، فيعمل إيه؟ يبقى يحرك لالتقاء الساكنين. لا طب أنا عندي حرف الياء هيعمل لي مشكلة في آخر الكلمة، يبقى إيه؟ أحذفه، سواء كانت ياء إضافة أو ياء إيه؟ زائدة. طب عندي مثلا مثل هنا الإظهار هيعمل لي مشكلة، يبقى أدغمه. طب الإدغام هيعمل لي مشكلة، يبقى إيه؟ أظهره. واضح يا مشايخ؟ فهم فعلوا هذا من أجل التسهيل، فلما وجدوا صعوبة في نطقهم لكلمة أو في نطقهم للإدغام إذا جاء في كلمة واحدة قلبوه من الإدغام إلى إيه؟ إلى الإظهار، وأسموه الإظهار المطلق، وأسموه الإظهار المطلق. إذن قال فلو أدغمت النون في الياء أو في الواو لقيل الدية وصوان فيلتبس الأمر بين ما أصله النون فأضغمت نونه وبين ما أصله التضعيف، فلذا أظهرت النون خوف الالتباس. قال الإمام ابن بري في الدرر: وتظهر النون لواو الأويا في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في إدغامه ما أصله التضعيف لالتزامه. نعم. هنتكلم عنها يا شيخ، هنتكلم عنها. خلاص يا مشايخ، بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول وهو الإدغام بإيه؟ بغنة. وعرفنا بعد الإدغام بغنة أن هناك شيئا يسمى إيه؟ إظهارا مطلقا. ها نجيبه في الامتحان، ها نجيبه سؤال في الامتحان. طيب بعض الإخوة، طبعا أنا لم أصحح الاختبار إلى الآن، لم أصحح الأوراق. بعض الإخوة قابلوني في المسجد وهم زعلانين، يقولوا يا عم الشيخ ده احنا قعدنا نذاكر ونسمع المحاضرات ونسأل مش عارف المشايخ وإيه، وفي الآخر لقينا الامتحان سهل. ها وجدنا الامتحان سهل، هو الامتحان سهل يزعل؟ ها ولا يفرح؟ وطبعا كما ذكرنا يا مشايخ، ليس الأصل الامتحان وليس الأصل الاختبار. احنا لو كنا في يعني ثانوية ولا في كلية ولا في شهادة زي ما بيقولوا، كنا نعقد المسائل وعايزين بقى الناجح والراسب واللي هيجيب 50% و80% و100%، لكن الغرض هو ايه؟ الاستفادة. كونك فهمت او ذاكرت او استمعت للشرح واتعبت نفسك في المذاكرة، هذا شيء يسر القلب، ها، وشيء يفرح، وهو المقصود من الدراسة ان انت تتعلم وان انت تصل الى القراءة الصحيحة بتعلم احكام التجويد ودخولها في ذهنك وقياس الأمثلة والقواعد على إيه؟ على ما تقرأه في القرآن الكريم. واضح؟ مش المهم عندنا النجاح والإيه؟ والرسوب، ليس هو الأصل، وإنما طبعا جعلت الامتحانات للتشجيع ولمعرفة المستوى، ها؟ فلذلك لا نشدد في الامتحانات. طيب سنتكلم عن القسم الثاني وهو الإدغام بإيه؟ بغير غنة. لهذا الإدغام الحرفان الباقيان من أحرف يرملون أو يرملون بعد إسقاط حرف ينمو المتقدمة أو حروف ينمو المتقدمة، وهما اللام والراء. واللام والراء إذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة بشرط انفصاله عنها كما تقدم، برضو مش هتأتي من إيه؟ من كلمة واحدة، إنما ستأتي من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو معروف، وجب إدغامهما ويسمى إدغاما بغير غنة. فتبدل النون الساكنة وكذلك التنوين، خلي بالك من الكلام ده، خلي بالك من الكلام ده مهم، تبدل النون الساكنة وكذلك التنوين لاما عند اللام وراء عند الراء. تاني، تبدل النون الساكنة وكذلك التنوين لاما عند ايه؟ عند اللام، وراء عند ايه؟ عند الراء. وتدغم اللام في اللام والراء في الراء إدغاما تاما، مثل قوله تعالى: ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. هنا إيه اللي حصل؟ جاءت عندنا نون ساكنة وجاء بعد النون إيه؟ حرف اللام. ماذا فعلنا؟ ندغم النون الساكنة في اللام بحيث لا تسمع النون الساكنة أبدا، لا يبقى شيء من النون، مش هتسمعها خالص، انما هتسمع ايه؟ لا. ولكن لا يشعرون، وبشرط ان يكون بدون ايه؟ غنة. بعض الناس بقى بالعكس، احنا بنقول هنا في القسم الاول ادغام بغنة، بعض الناس بايه؟ بينقص الغنة. لا العكس هنا بقى، بعض الناس بيصعب عليه ان دوت ادغام بغير غنة، يقول لك لازم اديله غنة، فياتي ويقف على اللام يقول لك ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. إذيت هذه لا تصح، ها؟ هذا النطق نطق خاطئ، تنطقها إدغاما بغير غنة وبغير أن تقف عليها. ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. سهلة ولا صعبة؟ ها سهلة ويسيرة جدا، ولكن لا يشعرون. المثال الثاني وهو مثال التنوين، ها، في أول سورة البقرة، فيه هدى للمتقين، ها، هدى للمتقين، هدى للمتقين، تنوين وبعد حرف الايه؟ حرف اللام، هدى للمتقين بدون غنة وبدون أن تقف على اللام. واضح يا مشايخ؟ طيب الحرف الثاني حرف الراء مثاله كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزقي. طب لو جاء واحد وقال ايه، لا انا عايز اديها حتة نون، اقول كلوا من رزق ربكم، من رزق ربكم، صحيح؟ ها غير صحيح، انتبه، هذه الاخطاء ننبه عليها. عشان ايه؟ عشان نقع فيها ولا عشان لا نقع فيها؟ حتى لا نقع فيها يا مشايخ. كلوا من رزق ربكم، من رزقي، من رزقي، كأنك نطقت ميم وبعدها راء على طول، ولا وجود للايه؟ للنون، لا وجود للنون، لأنها أدغمت في الراء، أدغمت النون الساكنة في الراء. كلوا من رزق ربكم، أيضا لا يصح أن تقول من رزقي، من رزقي، لا، لا تقف على الراء، من رزقي مباشرة، كلوا من رزق ربكم. ومثال التنوين قوله تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم، رؤوف تنوين جاء بعدها حرف الايه؟ الراء، رؤوف رحيم. بعض الناس يقول ايه؟ رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، سامعين النون؟ ها اظهرها، يبقى عمل ايه؟ يبقى لم يأتي بشيء جديد، لقد اظهر النون فلم يأتي بشيء جديد، وإنما هو في الحقيقة إدغام. فتقول رؤوف رحيم، تقول لي يعني هنطق راء، أقول لك أيوة هتنطق راء، هذه هي، هذا هو النطق الصحيح لها، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ هل في إشكال؟ طيب، هذا هو الإدغام بغير غنة، هذا هو القسم الثاني، وهو الإدغام بغير غنة. قلنا له حرفان، حرف اللام وحرف الراء، وعرفنا كيف يدغم وكيف هي الطريقة الصحيحة في نطقه. طب خلي بقى الأسئلة معلش لما نخلص الحتة دي. طيب بعدما انتهينا من الإدغام بغير غنة، سيستثنى لحفص الذي نقرأ له، احنا بنقرأ لمين؟ لحفص عن عاصم، يستثنى له في إدغام النون في الراء قوله تعالى وقيل من راق. لو احنا مشينا على القاعدة وسبنا السكت هندغمها ولا مش هندغمها؟ هندغمها، هنقول وقيل مراق، وقيل مراق، لكن احنا عندنا ايه في المصحف؟ سكتة، مكتوب كده سكتة لطيفة على النون. يعني ايه سكتة لطيفة على النون؟ يعني سكتة يسيرة بدون تنفس بمقدار حركتين. والذي لا يعرف السكت نقول له مرة اخرى، كتكلمنا عن السكت قبل ذلك، نقول مرة أخرى ونعيد، السكت يا مشايخ هو أن تسكت على الحرف بمقدار حركتين بدون تنفس، تسكت على الحرف بمقدار حركتين بدون إيه؟ طب لو تنفس ما أصبحش سكت، أصبح إيه؟ قطع أو وقف، صحيح؟ إنما السكت أن تقف على الكلمة أو على الحرف بدون إيه؟ بدون تنفس. كيف نقرأ قوله تعالى وقيل من راق؟ ها نسكت عليها، وقيل من راق، وقيل من راق، واضح ولا لا؟ اللي هيقرأ وقيل من راق صح ولا غلط؟ خطأ. واللي هيقول وقيل من راق صح ولا خطأ؟ ليه؟ مقدار السكت ايه؟ قليل او ضعيف او اصلا ما فيش مقدار، ها؟ يبقى تسكت. طب اللي هيقول وقيل من راق تنفس، ده سكت؟ لا، هذا ليس سكتا، واضح يا مشايخ؟ يبقى السكت ان تسكت على الكلمه بمقدار حركتين بدون ايه؟ بدون تنفس. اذن هذا استثناء لحفص. لماذا سميناه استثناء؟ لانه لو مشينا على القاعده هنعمل ايه؟ ها هندغم، لكن عندنا في المصحف فيه ايه؟ سكت، ولذلك سكتنا. طيب هيأتي استثناء آخر، قال وهو الذي أشار إليه الشيخ، قال يستثنى من الإدغام بغنة، مش بالإدغام بغير غنة، لا بالإدغام بغنة، اللي هو القسم الأول، إدغام النون الساكنة في الواو في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. أنتم عارفين طبعا في المصحف إن ياسين إيه؟ آية، ياسين آية، والآية التي بعدها والقرآن الحكيم، صحيح؟ طب واحد يريد أن يصل الآية في بعض وعايز يصلها، لما يأتي يصلها، لو إحنا ماشيين على القاعدة هنعمل إيه؟ هندغم. لو احنا ماشيين على القاعدة التي أخذناها، احنا قلنا قاعدة ايه؟ نعيد تاني عشان نفتكر. إذا جاءت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف ايه؟ ينمو الإدغام بغنة، يبقى هنعمل ايه؟ هندغم. لكن حفصا في هذه الكلمة أو في هذه الآية له مذهب، وهو وجه الإظهار وليس وجه الايه؟ الإدغام. يعني القراء العشرة انقسموا إلى قسمين في مثل كلمة ياسين وفي مثل كلمة نون، ها؟ ياسين والقرآن الحكيم، ونون والقلم وما يسطرون. انقسم القراء العشرة إلى قسمين، قسم أدغمها وقال هذا مطابق للقاعدة، وقسم أظهرها وخالف الايه؟ القاعدة. سيدنا حفص دخل مع مين؟ مع الذين خالفوا القاعدة وإيه؟ وأظهروا. فإذا أردت يا أيها القارئ الكريم أن تصل الآية في قوله تعالى ياسين، فماذا تفعل؟ تظهر. طب كيف طريقة الإظهار؟ ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. كم حركة ياسين؟ ست حركات تظهرها. لكن بعض الناس يقول لك ايوه انا عارف ان حكمها الاظهار، طب وريني كده هتقراها ازاي؟ يقول لي ياسين والقران الحكيم، وده اظهار؟ ليس اظهار. اظهر، هتظهر ايه؟ ها هنظهر ايه؟ النون الساكنه. نمت ولا ايه؟ ولا عايزين تتعشوا؟ ها ياسين والقران الحكيم، اظهرنا ايه؟ النون الساكنه يا مشايخ. خلاص. المثال الآخر أو الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخرى، نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. الذي يقرأ لغير حفص، انتبه جيدا عشان ما تنقلش الكلام غلط، الذي يقرأ لغير حفص هو الذي ايه؟ يدغم. هيقول نون والقلم وما يسطرون، يدغم بغنة. لكن حفص الذي نقرأ له حكمه ايه؟ الإظهار. الحكم في هاتين الآيتين ياسين ونون الإظهار. واضح يا مشايخ؟ هذا هو التنبيه، وهذه هي الاستثناءات التي على كلمة نون وكلمة ياسين. بعد ذلك آخر نقطة نأخذها في الإدغام حتى ننتهي من الإدغام وحتى تنصرف راشدين. عندنا إذا قرأت للمشايخ علماء التجويد تجدهم يسمون القسم الأول من أقسام الإدغام، وهو الإدغام بإيه؟ بغنة، يسمونه الإدغام الناقص. والقسم الثاني وهو الإدغام بغير غنة يسمونه الإدغام الإيه؟ الكامل. وبعدين أنت لو تصورت هذا الكلام بالعقل تقول لا، المفروض يكون الإيه؟ العكس. الإدغام بغنة نقول عليه إدغام كامل لأنه جاء إدغاما مع إيه؟ مع غنة. والإدغام بغير غنة نسميه إيه؟ ناقص. لكن هذه المسألة ليست بالعقل وليست بالقياس، وإنما سمي القسم الأول الإدغام بغنة إدغاما ناقصا. خلي بالك من الكلام، سمي القسم الأول إدغاما ناقصا وهو الإدغام بغنة. لماذا؟ لأنك أدغمت الحرف وذهب هذا الحرف حينما أدغمته وبقيت صفته. فين الصفة؟ الغنة. نعيد تاني، القسم الأول الإدغام بغنة يسمونه إيه؟ إدغام ناقص. إيه اللي حصل عشان يسموه إدغام ناقص؟ أو لماذا سموه ناقصا؟ قالوا أنت أدغمت النون، لما تقول من يعمل، من يقول، ها؟ من يبتغي، خلاص؟ إيه اللي حصل؟ قال لك النون مش موجودة، أنتوا سامعين نون؟ لا مش سامعين نون، يبقى النون أين ذهبت؟ ها؟ أدغمت خلاص، مشيت النون. لو النون موجودة هنقول إيه؟ من يعمل، صح؟ لكن إحنا نقول من يعمل، من يبتغي، من يقول، النون مش موجودة. قالوا لكن بقي شيء منها وهي صفتها، فالغنة إيه؟ صفة. فلذلك لما لم يذهب الحرف بالكلية وبقي منه شيء بسيط وبقيت صفته سمي إدغاما إيه؟ ناقصا. زي كده لو شبهنا وأتينا بمثال زي القمر، القمر لما بيختفي خالص ويبقى منه شعرة بسيطة نسميه إيه؟ هلال صحيح؟ أو يبقى منه شيء بسيط ربعه أو خمسه أو ثلثه نسميه هلالا، لكن لما يكتمل البدر ها يبقى القمر مكتمل خلاص. إذا هو لما أدغم الحرف في 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 في, في, في هذه الأحرف النون الساكنة أو الأدغمة في هذه الأحرف الأربعة لم تدغم إدغاما كاملا، مشيت وفضل لها ديل صغير كده، هذا الديل يسموه إيه؟ الصفة بتاعتها وهي إيه؟ الغنة. فلذلك سمي إدغاما ناقصا. لماذا؟ اكتب التعليل، لذهاب الحرف وبقاء صفته، لذهاب الحرف أو لإدغام الحرف وبقاء إيه؟ الصفة. لا لا لا، صفته مش أحد صفاته، صفته لأنه هو صفته الأصلية الأساسية الغنة. وهنأخذ زي ما تكلمنا سنأخذ في الغنة إن شاء الله ستعلمون أن الغنة صفة لازمة ثابتة ملتصقة بالنون والميم لا تنفك عنهما أبدا. هذا سنأخذه في باب الغنة إن شاء الله. واضح يا مشايخ؟ عرفنا كده؟ يبقى القسم الأول يسمى إيه؟ إدغام ناقص، اللي هو الإدغام إيه؟ بغنة. عرفنا السبب والعلة؟ طيب القسم الثاني يسمى إيه؟ إدغام كامل، اللي هو الإدغام إيه؟ بغير غنة. ليه سمي إدغاما كاملا؟ أحسنتم، خلاص مش عايزين كلام، ها؟ أنتوا فاهمينها لوحدكم. لذهاب الحرف وإيه؟ والصفة معا. ما هو إحنا بنقول بغير غنة، لأن إحنا ننطق ولذلك قلنا إيه؟ إدغام كامل. وإن تتأمل في الأمثلة التي ذكرناها سيتضح لك هذا الكلام. ولكن لا يشعرون كلوا من رزق ربكم، إدغام كامل أهو. ما فيش لا نون ولا غنة، لا الحرف ولا إيه؟ ولا صفته، ولذلك سمي إدغاما كاملا. عرفت الإدغام الناقص والكامل؟ وانتبه واحذر من أن تخلط بين هذين المسميين، فتطلق على اللي بغنى إنه كامل وتطلق على اللي من غير غنى إنه إيه؟ إنه ناقص، إنما تطلق التسمية الصحيحة. ها؟ في خمس دقائق كده لو عايزين أسئلة أو استفسارات، ها؟ ولا عايزين تروحوا؟ تفضل. نعم، لا السكتات فيها اختلاف، فيها اختلاف بين القراء، في بعضهم يثبت سكتات، بعضهم يثبت هذه السكتات التي أثبتها حفص، وبعضهم ينقص عنها، وبعضهم يزيد عليها، وبعضهم عنده سكتات في غير هذا، مثل السكوت على الايه؟ على الساكن المفصول، ها؟ مثل كلمة الأرض، الأرض مثل حمزة، ها؟ يسكت عليه، أو خلف عن حمزة يسكت عليها، يسكت على كل ساكن قبل ايه؟ قبل همز في القرآن الكريم. واضح؟ السكتات دي انت ليك انها لحفص، التي لحفص. نعم تفضل. بيدغمها، اذا ادغمها فانه ياتي بطريق من طرق لحفص من في قصر المنفصل وليس في توسط المنفصل. فاكر احنا لما تكلمنا عن قصر المنفصل قلنا ايه؟ لا يحل لاحد ان يقرا بقصر المنفصل الا اذا كان عالما به او عارفا بالطريق الذي يقرا به، صحيح؟ ليه؟ لان اللي احنا بنقرا به اسمه ايه؟ توسط المد الايه؟ المنفصل، وهو من طريق الشاطبيه. قلنا هذا الكلام من طريق ايه؟ الشاطبيه. اما الذي يريد ان يقصر المد المنفصل ها يقصره، يقول لك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ده إيه؟ حركتين قصر. وكثير من الإخوة بيقرأوا بالقصر، يجي يقرأ أمامك يقول لك أنا بقرأ بالقصر يا شيخ. ليه بتقرأ بالقصر؟ يقول لك والله أنا حفظت كده. طب أنت عارف الطريق اللي بتقرأ منه؟ يقول لك ما أعرفش. طب كيف تقرأ بالقصر؟ خطأ أن يقرأ الإنسان بشيء يجهله. ليه؟ لأن هذا القصر مترتب عليه أحكام، فلا يجوز لك أن تقرأ به إلا إذا كنت عارفا بالأحكام المترتبة عليه. يعني عارف بالأحكام، يعني عارف الخلافات الواردة في القصر. واضح يا مشايخ؟ أما إن لم تكن تعلم بها فلا تقرأ بها أبدا حتى تتعلم. طيب ها؟ أي سؤال آخر؟ البحث. طيب اكتبوا البحث. أنتم أشد خلقا، ها؟ أحسنت يا إخواني. الآية التي في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، هذه ليس فيها سكت لا لحفص ولا لغيره، ما فيش فيها سكت، ليس فيها سكت، خلاص. ها مش في بعض المصاحف هي عليها وقف، عليها وقف، أم السماء عليها وقف. ونحن ننبه على بعض المدرسين أو على بعض الإخوة الذين يحفظون أن يصلوها ولا يقفوا عليها، حتى لا يظنن الطالب أن فيها إيه، أن فيها سكت. أم السماء بناها، ما فيهاش سكت، فالذي يقف إنما يقف ولا يسكت، فيقول أم السماء ويتنفس ثم يقول إيه بناها، وهذا جائز، هو عليها وقف جائز في القرآن. جيم يعني إيه؟ يعني جائز، لك الخيار أن تقف أو أن تترك الوقف، واضح؟ طيب البحث استخرج حكم الإدغام. طبعا حكم الإدغام يشمل الإيه؟ النوعين، الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. استخرج حكم الإدغام من سورة الصافات، استخرج حكم الإدغام من سورة الصافات. السورة كلها طبعا زي ما عملت في سورة يوسف عليه السلام، استخرج من سورة الصافات، خلاص. وتأتون بالبحوث إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.